هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. موضوع اللقاء: المواجهة ومؤشر بوصلة الصراع. ما الذي أرسته المقاومة في معادلة المواجهة التي تخوضها اليوم مع العدو الصهيوني؟ ماذا عن تداعيات المواجهة على صعيد العدو وحالة التخبط والضياع التي يعيشها الكيان؟ إلى أين يتجه مؤشر بوصلة الصراع على أرضية معطيات المواجهة اليوم؟ أهلا بكم أحبتي أيها الأفاضل. ظلام ما قبل الهاوية، الكيان على أبواب الكارثة، قالها المجاهدون القابضون على صواريخ النصر وهم يصنعون للأمة هذا الإنجاز، وصدقها شباب الداخل الفلسطيني وهم أبرز المساهمين بإدخال الاحتلال في عصر الضياع، ورفعها المرابطون في باحات القدس على قبة الصخرة، وهم من رفعوا رأس الأمة وقداسة القضية. القضية أيها الأفاضل الآن أن عدوا مربكا عالق بشر أفعاله بين صواريخ غزة وثورة الأراضي المحتلة عام 48 ومعادلة القدس التي لن تلين، ضاقت عليه السبل السياسية والخيارات العسكرية، فظن واهما أنه سيوسعها بمجازره وأحقاده التدميرية، وكأنه بعنجهيته لم يتعلم من إخفاقاته السابقة، ومن أن سياسة التدمير والقتل لن تقتل عزيمة المقاومين ولا أهلهم الحاضنين حتى تحقيق الأهداف. الهدف الصهيوني كأنه يتلاشى، والضياع يعم أهل الكيان السياسيين والعسكريين وقبلهم المستوطنين. هذا ليس تحليلا وضربا من آمال، إنما وقائع لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين بمصير هذا الكيان، فيما كان يراها أهل الحق والمقاومون أنها حقيقة لا بد آتية. حركة القدس التي تخوضها المقاومة ضد العدوان الصهيوني وتداعياتها على الكيان تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي برادة.
رغم أن جولة المواجهات بين المقاومة في قطاع غزة وقوات الاحتلال لا تزال في ذروتها، فإن حالة الإرباك والضياع وعدم وضوح الرؤية حول طبيعة الإنجازات التي يمكن تحقيقها وكيفية الخروج بإنجاز تسيطر على النقاش في كيان العدو، بعد أن أقرت الأوساط في تل أبيب أن الكيان العبري أخفق عسكريا واستخباراتيا في التعامل مع قطاع غزة.
نتنياهو يضحي بأمننا على المدى البعيد، فقد استسلم للإرهاب، وقد أعطى رخصة لحماس بأن تتعاظم ولم يمنع ذلك، وقد رأيته إنسانا مشوشا ومربكا ولا يعرف إلى أين يقودنا، والمسؤولون في المؤسسة الأمنية لا يعرفون إلى أين يقودهم وما هو الهدف النهائي في هذه العملية.
ما يحصل الآن لا يخدم هذه الاستراتيجية، فحماس اختارت التوقيت وفاجأتنا مع قدرات لم نتوقعها، فلم يحصل إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل بهذه القوة، ومن الصعب علينا إيجاد صورة انتصار تردعهم.
تشوش الرؤية لدى الصهاينة حول مسار المواجهة ترافق مع قلق واضح حول كيفية مراقبة قادة محور المقاومة في الخارج للإرباك وعجز الصهاينة عن تحقيق أي إنجاز.
إذا أوقفنا الجولة الآن ستخرج حماس ويدها الأعلى وستخرج منتصرة، والردع الإسرائيلي يحتاج إلى الترميم اليوم، لأن هناك نصر الله في بيروت وإسماعيل قاني في إيران اللذين يراقبان قتالنا، وهم يرون جيشا يتردد جدا في استخدام قواته، ومع الأسف أن استنتاجاتهم غير جيدة حيالنا والردع لم يتعزز.
لقد ولد لنا حزب الله هنا تحت أنوفنا، وما تفعله حماس الآن هو جزء بسيط من قدراتها.
إسرائيل لا تزال تحت إملاءات حماس، وهي التي تقرر التوقيت، وهي التي تقرر النهاية، وهذا نقص مطلق في الاستراتيجية الإسرائيلية.
محللون الصهاينة قالوا إن على المتحمسين لاحتلال قطاع غزة أن يتذكروا بأن أعداد القتلى من الجنود والمستوطنين عندما كانت غزة تحت سيطرة الاحتلال كانت أضعافا مضاعفة عما هي عليه الآن.
عن المواجهة التي تخوضها المقاومة ضد العدوان الصهيوني والتداعيات على الكيان، أحبائي، نستضيف لكم في لقاء فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطيني. بداية أحبتي اسمحوا لي بالتحية. السلام عليكم أستاذ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رعاك الله. أستاذ خالد، لو سمحت، في ذكرى النكبة الاحتلال يصعد من عدوانه والمقاومة تصعد من ضرباتها، ما بين تصعيد الاحتلال والرد من جانب المقاومة، كيف يمكن تناول معادلة المواجهة اليوم، وما الذي يميزها عن سابقاتها؟
الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين.
رعاك الله.
يعني بالتأكيد المقاومة الفلسطينية سطرت ملحمة بطولية في التصدي للاحتلال الصهيوني. المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها قادرة على مواجهة كل هذا الصلف الصهيوني رغم الإمكانيات المحدودة والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 15 عاما. المقاومة الفلسطينية تملك من الإرادة ما تستطيع به أن تتصدى لكل محاولات الاحتلال لفرض أمر واقع جديد علينا في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 48 وفي الضفة الغربية. المقاومة الفلسطينية قالت أن القدس خط أحمر وهي تعني ما تقول، واليوم المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب كما يقول أبو عبيدة، كما تشرب أسهل من شوربة ماء.
أحسنت.
وبالتالي هذا كله جاء بفضل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما قدمته للشعب الفلسطيني وما قدمته للمقاومة الفلسطينية. اليوم الكل يدين للجمهورية الإسلامية بهذا الفضل الكبير بعد الله عز وجل، أنها هي التي دعمت المقاومة الفلسطينية ووصلتنا إلى هذه الحالة من الصمود والصلابة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وفي مواجهة آلته وترسانته العسكرية التي تفتك بالفلسطينيين فتكا. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة أدركت خلالها إسرائيل أنها لا تستطيع أن تواجه الفلسطينيين إلا بأكثر من 160 طائرة حربية وأكثر من 17 ألف جندي واستدعاء قوات الاحتياط، رغم أنها يعني تحارب في مسافة لا تزيد عن 360 كيلومتر، ولكن هذا ديدن الاحتلال وهذا هو إجرامه، وكل يوم يثبت أن هذا الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت
إن شاء الله،
كما قال سماحة السيد حسن نصر الله، وأنه سيتهاوى أمام إرادة الفلسطينيين وإرادة المقاومة وإرادة محور المقاومة، لأن الاحتلال الصهيوني اليوم يعيش 7 مليون منهم تحت كل الحياة في داخل فلسطين المحتل معطلة. والآن وأنا أتحدث إليك على شاشات القنوات الفضائية تل أبيب وهي تقصف بصواريخ كتائب القسام وصواريخ المقاومة الفلسطينية، وهذا دليل واضح على ما فعلته المقاومة الفلسطينية وما أسست إليه من مرحلة جديدة وصعبة في مواجهة الاحتلال. والخبراء الإسرائيليون يتحدثون عن أن هناك مقاومة حقيقية على في قطاع غزة، وبتنا نعمل لها ألف حساب. وأطلقت على الجنوب قطاع جنوب فلسطين أنه الجبهة الجنوبية، فأصبح لديهم جبهة جنوبية فيها فصائل المقاومة، وجبهة شمالية فيها حزب الله، وجبهة الجولان من سوريا. وهذه الجبهات أرهقت إسرائيل ووضعتها في حالة يعني يرثى لها. واليوم نتنياهو يعاني من أداء المقاومة الفلسطينية
إن شاء الله.
ويستطيع نتنياهو يعني أصبح الآن وبشكل واضح يعني هناك مطالبات بإقالته من منصبه وتقديمه للمحاكمة على قضايا الفساد التي تلاحقه، وبنيامين يلفظ أنفاسه الأخيرة وسيعتزل الحياة السياسية يعني بعد هذه المعركة، لأنه فشل فشلا ذريعا أمام المقاومة
إن شاء الله. أستاذ خالد، بالطبع إلى جانب القطاع الضفة والداخل المحتل على خط المواجهة، مما يؤكد أن هناك إجماع فلسطيني على المواجهة. سؤالي لكم لو سمحتم، ما الذي دفع بهذا الإجماع للمواجهة اليوم؟ أقصد ما هو القاسم المشترك؟
القاسم المشترك هو الدم الذي أريق في غزة، والقاسم المشترك هو القدس والمسجد الأقصى المبارك. والقاسم المشترك كان في يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، عندما خرج المقدسيون ليدافعوا عن قدسهم وأقصاهم، وخرج أهالي الشيخ جراح لكي يقولوا للاحتلال الصهيوني لن نترك بيوتنا ولن تستطيع تهجيرنا. وبالتالي القدس وحدت الفلسطينيين، والدم الفلسطيني المراق في قطاع غزة وحد الفلسطينيين. اليوم الاحتلال يعتبر أن ما يحدث في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 أخطر مما يحدث في أراضي 48. والجيش الصهيوني طلب بالأمس من الحكومة إنهاء جولة القتال في قطاع غزة والتفرغ لذبح جماح الفلسطينيين داخل أراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، لأنه يعتبر أن هناك خطر أكبر، لأن الفلسطينيين في 48 الذين اعتقد الإسرائيليون أنهم حيدوهم وأنهم لن ينصروا قضيتهم الفلسطينية، باتوا اليوم يواجهون الاحتلال ويخرجون إلى الشوارع بحجارتهم لرجم قوات الاحتلال، حتى أن مدينة كمدينة النب داخل أراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 فرضوا كل السكان اليهود منها، وأصبحت مدينة عربية خالصة للعرب. وهذا ما دفع الاحتلال لاستخدام كل أساليب القوة لقمع أهلنا في النب. وبالتالي هذا المشهد هو الذي أربك الاحتلال، وهو أول مكاسب المقاومة الفلسطينية التي وحدت الشعب جغرافيا ووحدتهم على هدف واحد، ووحدتهم لمواجهة الاحتلال الصهيوني واعتباره أنه هو الخطر الأكبر والعدو الأوحد الذي يجب أن يتوحد عليه الفلسطينيون حتى يلقنه درسا لن ينساه. وبالتالي ما يتوقعه الاحتلال هو المزيد من العمليات والمزيد من المواجهة مع الفلسطينيين خلال الأيام القادمة.
نعم، لو سمحت لي أستاذ خالد لنأخذ الموضوع من زاوية ثانية. سابقا وفي أي حالة تصعيد كنا نشاهد تحركات تهدف للتهدئة، اليوم هناك بعض التسريبات عن وساطات، هل من مؤشرات بهذا الصدد وما مدى إمكانية ترجمته على الأرض؟
هناك بالفعل وساطات كبيرة تدخلت في محاولة لإنقاذ إسرائيل من ورطتها. الإدارة الأمريكية بعثت بالأمس بمبعوث خاص وهو الآن في تل أبيب يعني يحاول أن يتحاور مع الحكومة الإسرائيلية. مصر وقطر وتركيا تقوم بوساطات عديدة من أجل إقناع فصائل المقاومة الفلسطينية بالموافقة على فترة تهدئة. فصائل المقاومة الفلسطينية، أنا أتحدث إليك والآن قذائف من المدفعية تطلق بالمنطقة التي نحن فيها، ولعلك تسمع صوت الانفجارات الآن. هذا بفعل قذائف المدفعية التي لم تكن تتوقف عن يعني عمليات إطلاق القذائف تجاه بيوت الفلسطينيين جنوب شرق قطاع غزة. اليوم الوساطات تأتي لكي تحاول أن تنقذ إسرائيل وتحفظ لا وجه نتنياهو الذي يشعر أنه أصيب بخيبة أمل نتيجة أداء الجيش الصهيوني المهزوز. هم كانوا يتحدثوا بالأمس عن عملية برية في قطاع غزة، واليوم خرجوا ليقولوا أننا كنا يعني فقط نريد أن نربك الساحة الداخلية الفلسطينية، لكن الذي ارتبكهم اليهود نفسهم، وبدأوا اليوم يطالب الجيش الصهيوني خلال توصيات له بوقف العملية العسكرية فورا، وبالتالي هذا يؤسس لحالة خلاف كبيرة يشهدها الإسرائيليون بفعل يعني تباين المواقف بين ما تطرحه المؤسسة العسكرية وما تطرحه المؤسسة الأمنية الصهيونية وما تريده حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يهدف فقط لحفظ ماء وجهه ولتشكيل حكومة طوارئ يقف على رأسها خلال المرحلة القادمة. وبالتالي كل محاولات التهدئة هذه مرتبطة بشخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو يحاول أن يفرض أمر واقع جديد حتى يخرج الإسرائيليين بمكسب واحد يتحدث عنه، يريد أن يقول أننا نحن أنهينا الجولة في الوقت الذي نريد وفرضنا على الفلسطينيين أن يتنازلوا عن حقهم في القدس وفي شيخ جراح وأن يستسلموا لإرادتنا، وهذا ما رفضته المقاومة الفلسطينية ووضعت ثلاثة شروط للموافقة على البدء بجولة تهدئة. أولا وقف العدوان الإسرائيلي فورا والذي والغارات التي شنها الاحتلال على قطاع غزة. ثانيها أن يتم سحب الجيش من حي الشيخ جراح وطرد المستوطنين من حي الشيخ جراح. ثالثا أن يتم الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال إبان أحداث القدس بعد الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والمقدسيين الذين تم اعتقالهم يتم الإفراج عنهم فورا دون شرط أو قيد. وهذه الشروط هي التي حددتها المقاومة ولا زالت متمسكة بها رغم الضغوطات التي تمارس على المقاومة لكي تتنازل عن هذه الشروط، ورغم الضغوطات التي تمارس من قبل الإدارة الأمريكية التي طلبت من الفلسطينيين ومن المقاومة الفلسطينية أن توقف صواريخها البعيدة التي تطلقها باتجاه مطار بن غوريون والتي تطلقها باتجاه مدينة القدس والتي تطلقها باتجاه تل أبيب، لكن المقاومة رفضت وقالت لن نوقف صواريخنا إلا بعد أن يلتزم الاحتلال ويوقف عدوانه على قطاع غزة وينفذ شروطنا بلا قيد أو شر.
أحسنتم. طيب بنظركم أستاذ خالد، ما الذي يعنيه دخول فلسطيني داخل المحتل على خط المواجهة وتأثيره على معادلة الصراع؟ بالطبع مع الإشارة لذكرى النكبة.
يعني بالتأكيد اليوم الفلسطينيون في 48 وفي ذكرى النكبة يؤكدون أنهم أصحاب هوية فلسطينية عربية لا يمكن طمسها أبدا، ولا يمكن بأي حال من أحوال الاحتلال أن يتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم تركوا أرضهم وتركوا وتنازلوا عنها لصالح إسرائيل. اليوم الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة عام 48 أصبحوا جزء من الجغرافيا المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، وهم مصرون على أن يقفوا إلى جانب أهلهم في القدس وفي قطاع غزة، فيقومون بتنفيذ يعني تظاهرات سلمية يتعرضوا خلالها لعمليات قمع عدوانية عنصرية بشعة جدا من قبل قوات الاحتلال ومن قبل الشرطة الصهيونية وما يسمى بقوات حرس الحدود التي تقتحم البيوت الفلسطينية وتقوم بالاعتداء على سكانها لمجرد أنهم عرب فقط. لكن إرادة الفلسطينيين أقوى من كل هذه الأساليب القمعية التي يستخدمها الاحتلال، وأعتقد أن الفلسطينيين 48 أرسلوا رسالة واضحة للاحتلال الصهيوني أنهم لن يتنازلوا عن هويتهم الفلسطينية وأنهم جزء من الشعب الفلسطيني، ولن يستطيع الاحتلال الصهيوني أن يفصلهم لا جغرافيا ولا بصريا عن الفلسطينيين. اليوم هم يشكلون شوكة في حلق بني صهيون ويحاولوا أن يوصلوا رسالة للاحتلال الصهيوني أننا لن نقبلكم وأننا لن نتعايش معكم وأن الأرض الفلسطينية فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها هي أرض فلسطينية خالصة ولا مكان لكم على أرض فلسطين. وهذا هو الذي يزعج الاحتلال والذي جعله يتخبط اليوم. هناك يعني انتقادات واسعة لأداء الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 48 وقمعه للفلسطينيين بهذا الشكل، لأنه يؤسس لمزيد من الانشقاق والتباين في المواقع مع الإسرائيليين، وسيبنى عليه بانتفاضة عارمة تنفجر في وجه الاحتلال. وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من المواجهة بين أهلنا في 48 وبين الاحتلال الصهيوني، بعد أن أثبت الاحتلال أنه كيان عنصري لا يقبل بالفلسطيني ولا يقبل بالعربي. ويكفي أنهم يرفعوا شعار وهم يحمعون أهلنا في 48 الموت للعرب، وهذا هو الشعار الذي لم يفهمه محمد بن سلمان، ولم يفهمه محمد بن زايد، ولم يفهمه مليك البحرين ولا مليك عمان. كلهم لا يدركوا أن إسرائيل تبغي به، تقول أن العربي الجيد هو العربي الميت وليس العربي الحي، وهي تعادي كل العرب. وما يفعله الفلسطينيون ليس دفاعا عن أنفسهم فقط، إنما هو دفاع عن أمة عربية لا للأسف الشديد تائهة، لا تعرف يعني من الشرف ما يمكن أن تدافع به عن قضيتها الأم، القضية المركزية، القضية الفلسطينية التي تعرضت الجمهورية الإسلامية بنفسها إلى حصار مطلق، وتآمرت عليها الدول العالمية وحوصرت من أجل انحيازها للفلسطينيين. لكن لن نجد دولة عربية يعني تقوم بنفس السياسات تجاه القضية الفلسطينية، وتركوا فلسطين وحدها وأصبحوا يتعاملوا معها على أنها عبء يجب التخلص منه. وهذا للأسف الشديد يعني هو الواقع الذي نعيش، لكن الشعوب بالأمس أثبتت أنها قادرة على أن تواجه كل هذه السياسات من خلال اقتحامها للحدود في لبنان، واقتحامها للحدود بين فلسطين وبين الأردن، والتظاهرات التي انطلقت في كل مكان لنصرة القضية الفلسطينية. فهذه القضية قضية المسلمين وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.
أستاذ خالد، باعتباركم رئيس تحرير صحيفة فلسطينية مرموقة، حتى يومنا هذا ما الذي أرسته المقاومة على الأرض؟
بالتأكيد هي أرسط قواعد جديدة. أول هذه القواعد أن غزة لم تعد هي الحلقة الأضعف، ولم يعد الجيش الصهيوني ينظر إلى غزة أنها مجرد جولة نزهة يمكن أن يأتوا فيها ليضربوا ويغتالوا ويخرجوا منها بسلام. الآن باتت غزة قوية وعصية، وأصبحت بفضل محور المقاومة غزة تواجه الاحتلال بقوة وبجبروت، وتكبد الاحتلال خسائر كبيرة. هذا هو المقصد الأول الذي يمكن أن يحسب للمقاومة الفلسطينية. المقصد الثاني أن غزة وحدت جغرافية فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها، وجعلت فلسطين كلها تنتصب في وجه الاحتلال. المقصد الثالث أن الشعب الفلسطيني أدرك أن مسيرة التسوية المشبوهة واتفاقية أوسلو المشؤومة يعني لم تحقق أن أي شيء للفلسطينيين، وأن طريقهم لتحقيق الأهداف هو المقاومة، والمقاومة فقط كخيار استراتيجي وحيد لانتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال. المعركة أثبتت أن عادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وباتت وسائل الإعلام العربية والعالمية والإسلامية كلها تتصدر أخبارها القضية الفلسطينية كخبر أول، وتكشف أن هذا الاحتلال الإجرامي يمارس كل الطغيان ضد الفلسطينيين، ويمارس أبشع المجازر. بالأمس قصفوا بيتا منزلا في مخيم الشاطئ، استشهد فيه 10 أفراد من الأطفال والنساء داخل المنزل، والآن يقوموا بتهديد برج الجلاء الذي يضم شبكات إعلامية كشبكة الجزيرة والأسوشيتد بريس الأمريكية، والآن يقوموا بإخلائه لقصف البناية المكونة من 12 طابق. وبالأمس قصفوا برج الشروق الذي يضم يعني محطات فضائية كالقدس اليوم وقلعة الأقصى الفضائية، وهم يمارسون هذه السياسة للضغط على المقاومة الفلسطينية كي تتنازل عن القدس. ونحن نعني ما نقول أنها كي تتنازل عن القدس، وهم يريدوا نتنياهو يريد أن يحيد القدس وأن ينزع موضوع القدس عن طاولة المفاوضات، لأنه يريد أن يجبر الفصائل على ألا تنحاز إطلاقا للقدس، وألا تطالب بـ تحسين أوضاع المقدسيين.
صحيح.
أو يعني التدخل فيما يحدث في حي الشيخ جراح أو المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
نتنياهو يريد أن يحيد القدس تماما عن طاولة المفاوضات، وهو يسعى لإجبار الفصائل على القبول بهذا الأمر، لكن الفصائل لا زالت ترفع شعار أن القدس خط أحمر ولن نسمح بأن يستفرد الاحتلال
بالقدس،
لأنها محور الصراع الكوني، ولأنها أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتحها يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي، وهي امتداد لحضارتنا يعني امتداد لتاريخنا الطويل المجيد.
أستاذ خالد، حقيقة كلامك موزون وشيق، ولكن الوقت أدركنا، أعتذر منك كثيرا. الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، شكرا جزيلا. لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. كنا قد استضفنا لكم الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطيني، وتحدثنا معه ضمن موضوع المواجهة ومؤشر بوصلة الصراع. والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، فقرة أيوب.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ ومعادلوش فائدة. يعني باختصار، كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي، ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحياية اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر، وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة، وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال، وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. آها طيب، وإمتى بنعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. آها عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها يرحم والديكي. تمام. وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر. قال: يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له: ما أكلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم ما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم، أبو إبراهيم، بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتح على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ، كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
حسين كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. أحبتي، إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. عرب السمكية، قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. عرب السمكية، قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر ناحوم الكنعانية مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن، فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. تبلغ مساحة أراضي قرية يارب السمكية 10526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمالنا وقرى جب يوسف والطابغة والإقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية يارب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصرة وخربة لمباركة، وتضم أيضا ديرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية في الرابع من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية يارب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية يارب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. أيها الأفاضل، شكرا لحسن إصغائكم. كنا معكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. سنلتقيكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.